إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 26 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة السعدي رحمه الله تعالى بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى مسألة من الأهمية بمكان بعنوان أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن بيّن لنا المصنف في اللقاء الذي مضى مسألة التعارض بين أقوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله. الآن يحدثنا عن أفعال النبي صلوات ربي وتسليماته عليه، وخاصة وأننا في تعريفنا للسنة قلنا كما جاء عند الأصوليين أن السنة هي كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فالفعل أي فعل النبي عليه الصلاة والتسليم من سنته صلى الله عليه وسلم، ومن هنا تظهر أهمية دراسة أفعال النبي عليه الصلاة والتسليم في علم الأصول. يحدثنا المصنف الليلة عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نتحدث عن تقريراته صلوات ربي وتسليماته عليه. ولذلك يقدم الشارح فيقول، يقول المصنف رحمنا الله وإياه، وهذا أيضا كما قلت من الأدب الجم نتعلم إياه من علمائنا حفظهم الله تعالى، فما ذكر عالما إلا وترحم عليه ودعا له، وهذا من باب الأدب وبيان فضل العلم والعلماء. فالشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يقول، يقول المصنف المقصود بالمصنف العلامة السعدي رحمه الله تعالى صاحب هذا المتن المبارك، فيقول، يقول المصنف رحمنا الله وإياه دعاء بالرحمة للنفس وللمصنف رحمه الله تعالى، وهذا أدب رفيع ينبغي أن يتحلى به طلاب العلم إذا ذكروا شيوخهم أن يدعون لهم بالرحمة. يقول لما ذكر موضوع التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله استطرد في موضوع الأفعال أي بدأ يبين ويفصل ويتحدث عن الأفعال تفصيلا. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع السنة، لأن السنة كما مر علينا هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. وهذا أيضا فيه إفادة لطالب العلم إذا شرع في بيان مسألة سبقتها مسائل أن يلخص ما مضى من باب البيان، حتى إن كان في المجلس من جاء حديثا يكون معنا موصولا بما مضى. إذن السنة هي قول وفعل وتقرير، قول النبي وفعل النبي وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الشارح: وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع السنة، لأن السنة كما مر علينا هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. ولهذا عني العلماء المتقدمون والمتأخرون بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأفردوا فيها مصنفات مستقلة. ومن أجمع ما ألف في هذا الباب كتاب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للأشجر. وهذا أيضا من أهمية دراسة العلم على يد العلماء، فهم يبسطون لنا المسائل وقد يذكروننا بكتب هامة في هذا الباب. فمثلا باب أفعال النبي، من أراد أن يتوسع فعليه بهذا الكتاب الماتع الموسوم بأفعال النبي لإمام من أئمة السلف يسمى الأشجر. ويقع الكتاب في مجلدين، يعني مجلدان يتحدث فيهما الإمام عن أفعال النبي فقط بأنواعها المتعددة، سواء كانت الأفعال في باب العبادة والقربة، أو كانت على سبيل العادة، أو كانت على سبيل الخصوصية. فأنواع الأفعال تتعدد، وطالب العلم يحتاج أن يكون ملما بهذه الأبواب. فعندنا كتاب أفعال النبي، مهم جدا أن يكون لدى طالب العلم هذا الكتاب ليتعرف على أفعال النبي وأنواعها، لأن الأفعال نوع من أنواع السنة. وطالب العلم عليكم لابد أن يكون ملما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من ضوابط طالب العلم أن ينوي بعد إخلاصه في الطلب والتحصيل أن ينوي الدفاع عن سنة النبي. فكيف يدافع عن السنة غير الملم بمفهوم السنة؟ فقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يذكيه. ولذلك مهم جدا أن يكون الطالب على علم بمفهوم السنة بأقسامها. أنت تقول أنا على سنة النبي، فهل أنت على علم بالسنة؟ لأن الطالب لابد أن يعرف الإسلام أولا. احفظ معي هذا التقسيم، لابد أن تعرف الإسلام أولا. بعد أن تعرف الإسلام لابد أن تحب الإسلام، بعد أن تحب الإسلام لابد أن تحمل الإسلام، بعد أن تحمل الإسلام لابد أن تنصر الإسلام. يبقى معرفة يتبعها حب، يتبعها حمل، يتبعها نصرة. رب النبي أصحابه على هذا الفهم. معرفة الإسلام أولا، تعرف دين الله تعالى، فإن عرفته لابد أن تحبه، إن أحببته لابد أن تحمله، تشيل الهم، إن حملته لابد أن تنصره. وعشان كده كما قلت لكم وأقول دائما، الإسلام كان في مكة، منطقة جبلية محاطة بالجبال، ثم انتقل إلى المدينة، منطقة ذات نخيل بين لابتين. الآن وصل الإسلام فين؟ في ألمانيا، إسلام في فرنسا، إسلام في الصين، الإسلام في الهند. ليه؟ لأن من رباهم نبينا صلى الله عليه وسلم رباهم على هذا الفهم، علم وحب وحمل ونصرة، لذا تفرقت قبورهم في الأمصار، ما قالوش بقى خلاص أنا تعلمت الإسلام وأعبد ربي في مكاني وخلاص، ما كانش خرج الإسلام بره ولا إيه؟ يبقى الإسلام محتاج لمن يفهم الإسلام فهما صحيح. ولذلك أقولها لكم أن نبينا صلى الله عليه وسلم رب أصحابه تربية عجيبة، رباهم على أن يكونوا جنودا وقادة، مأمومين وأئمة. أمر غريب فعلا، إزاي يكون جندي وقائد؟ هذه التربية العظيمة بقى، نلمح هذه التربية من موقف عجيب، موقف خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. خالد كان قائد جيوش الإسلام في بلاد العراق، وبعدين جيوش الإسلام في بلاد الشام احتاجت لخالد، الروم تطاولت، فالصديق قال لأنسين وساوس الروم بخالد بن الوليد، صدر الأمر لخالد أنه يترك بلاد العراق وينطلق إلى بلاد الشام بالجيش. وبالفعل في 15 يوم فقط، 15 يوم فقط، لم يتمكن جيش في التاريخ المعاصر وغيره أن يقطع هذه المسافة في 15 يوم، رغم أن في دلوقتي طائرات ومجنزرات ومدرعات وآلية وتكنولوجيا، مستحيل يتمكن جيش ينتقل بين بلدين 15 يوم. خالد فعلها وقطع مفازة قل أن ينجو سالكها، عبقرية عجيبة، ولم يفقد رجلا واحدا من جنده. عشان تعرف الإعداد يا جماعة، خالد بن الوليد إلى الآن جامعات الغرب تدرس خطط خالد العسكرية، أمر عجيب فعلا، يعني سبحان الله، الجيل ده إعداد رباني، عشان ما تقعدش تفكر كتير. في 15 يوم فقط ينتقل خالد بجيش الإسلام من بلاد العراق إلى بلاد الشام، مسافة طويلة جدا وفي صحراء مخوفة، قل أن ينجو سالكها ويصل إلى بلاد الشام بجيش الإسلام ولم يفقد جنديا واحدا. وبعدين يا خالد هتعمل إيه؟ يعمل على طول اجتماع فوري لقادة الجيوش وأركان الحرب الجيش الإسلام، أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة والقادة والسادة، يجمع: جاءكم أبو سليمان الرجل الذي لا ينام ولا يترك غيره ينام، القائد العبقري الفذ الذي ما خسر معركة قط، لا في جاهلية ولا في إسلام. خالد ما خسر معركة قط، حتى في معركه ضد الإسلام يوم أحد كان هو قائد الميمنة وكان سببا في سلب النصر من المسلمين يوم أحد. خالد ده عبقرية عجيبة، فبدأ ينظم القيادة، قال لهم هنعمل القيادة بالتناوب بيننا جميعا، كل واحد يمسك القيادة يوم، إنهم ما كانوا طلاب دنيا ولا رئاسة ولا منصب ولا كرسي أبدا، طلاب آخرة، طلاب نصرة الدين فقط. طب يا خالد ماشي موافقين هنقسم القيادة، ولكن أشترط عليكم أن تجعلوا القيادة لي في اليوم الأول، أنا عايز أول يوم أكون أنا القائد. الله أكبر. وبدأ خالد ينظم الجيش، أمر عجيب فعلا يا جماعة والله. اقرأوا التاريخ، اقرأوا تاريخ الإسلام وتاريخ العظماء عشان تعرف أثر تربية النبي للرجال، إزاي رب النبي الجيل ده. وبدأ خالد لما انكشف في المسلمين أمام الروم، الروم بكثرة عددهم، وحمل خالد حملة عجيبة على الروم وحقق نصرا مؤزرا في أول يوم، انتصر على الروم الأهم من ده يا جماعة، في يوم النصر ده يموت الصديق ويتولى الخلافة مين؟ عمر بن الخطاب. أول قرار يتخذ عمر عزل خالد. إيه ده، في إيه ده؟ ده شغل كبير قوي ده بقى يا جماعة والله. إيه يا عمر؟ ده خالد بيحقق نصر ولاد الشام. إزاي يعدم؟ على طول يبعث رسالة، يا خالد إن جاءتك رسالتي هذا فأنا أخبرك أن الصديق قد مات، وقد توليت أنا خلافة المسلمين، وأول قرار أتخذه هو عزلك عن قيادة الجيش. إيه ده، في إيه؟ أتعزل؟ طيب يعني أكون قائد ميمنة؟ طب قائد ميسرة؟ لا، هتترك القيادة مطلقة. إزاي؟ وتبقى جندي عادي. ووصلت الرسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح اللي هو يتولى القيادة بعد مين؟ خالد. تترك القيادة مين؟ القائد مين؟ أبو عبيدة أمين الأمة. أبو عبيدة يقرأ الرسالة أثناء المعركة. أنا عايزك بقى والله الله يرضى عليك تشوف الرجال دول شكلهم إيه. جاي له رسالة بتقول له يا أبو عبيدة اعزل خالد وأنت القائد. طب ما تقوم يا أبو عبيدة تقول يا جماعة صب أقفوا يا خالد انتظر، الخليفة بيقول لك اتعزل وأنا القائد. لا، ما عملش كده أبو عبيدة، كتم الرسالة وقال لمن جاء بها اكتمها الآن، اقفل الرسالة ما تقرأهاش. ليه؟ حتى يفرغ خالد من تحقيق النصر المؤزر. وبالفعل انتظر أبو عبيدة حتى تحقق النصر، ودنا من خالد في أدب وأعلمه برسالة قائد خليفة رسول الله أو خليفة خليفة رسول الله أمير المؤمنين عمر. ماذا فعل خالد؟ قرأ الرسالة وقال سمعا وطاعة لأمير المؤمنين، وراح ترك القيادة لمين؟ لأبي عبيدة بن الجراح. إيه، مش هتغضب بقى وتمشي؟ ها؟ لأن النبي ربما على أن يكون جنودا وقادة. أنا جندي مخلص لديني، إن تطلب الأمر أن أكون قائدا فأنا القائد. أنا قائد مخلص لديني، إن تطلب الأمر أن أعود جنديا عاديا أنا جندي. وأصبح جنديا في زمرة المسلمين تحت قيادة أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح. بالله عليك، هذا الموقف هل يتكرر في زماننا؟ تعالى كده في جيش الإسلام، أي جيش من الجيوش، وتعالى الواحد لواء أو فريق ويجي ولي الأمر يقول له هنجردك من الناشين وترجع عسكري. إيه ده؟ هخلع الناشين وابقى عسكري؟ بيعمل انقلاب. بلاش كده، بما إن في عندنا برضو أطباء، يا دكتور بلال هنقول مثلا في الطب مثلا، يجي ولي الأمر يقول يا دكتور فلان انت تتخلى عن الطب وتشتغل في المستشفى اللي انت كنت فيها رئيس قسم مجرد ممرض تمرض الجرحى. شفت؟ اعوذ بالله. صعب كتير، صعب قوي. انما في الجيل اللي رباه محمد سهل قوي قوي قوي. ليه؟ لان هم تربوا على ايه؟ على معرفه الاسلام. انا ليا هدف، مش هدف شخصي، ده هدف امه وهدف دين. عرفت ديني، طيب حديته حملته، لازم انصره، لازم ايه؟ انصره. بلاش كده ننتقل لموقف ثاني مع خالد في غزوة مؤتة اللي بتسمى بغزوة الأمراء، عشان تعرف بس يا جماعة الجيل ده تربى ازاي. خالد كان لسه داخل الإسلام حديثا رضي الله عنه وارضاه، ودي خرج جندي عادي جدا يوم مؤتة في جيش الأمراء. كان مين القائد؟ زيد بن حارثة. فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. وكان عددهم 3000 جندي. راحوا عشان يأمنوا حدود المدينة في بلاد الشام ضد الروم، فوجئوا أن عدد جند الروم 200,000 جندي، عددهم كان 3,000 فقط، قدام كان 3,000 جندي. أنا عملت كده حسبة تقريبية، لقيت أن المفترض كل جندي من المسلمين قدام منه 70.5 جندي من الكفار، واحد قدام 70.5، تخيل 200,000 قدام منهم كام؟ 3,000 فقط. خلي بالك خطوط الإمداد معطلة، نحن فين بيننا وبين المدينة 800 كيلو تقريبا، يعني خطوط الإمداد ايه؟ مقطعة. طب يا جماعة هنعمل ايه؟ لان هم تعلموا يكونوا جنود وقادة، ما عندهمش حاجة اسمها اعتراضات، عندهم حاجة نصرة الدين، اجتماع ثوري. يا جماعة هنعمل ايه؟ بعضهم قال طب نرجع للمدينة نطلب المدد، بعضهم طيب نتقدم. قام عبد الله بن رواحة على طول حسم القضية، ما فيش وقت نضيعه لأن في دين، في نصرة إسلام. قال يا قوم إن الذي منه تفرون للذي جئتم تطلبون، إنها الجنة والله. الله أكبر، خلاص هنقاتل، ابدأ قرار سريع، ما فيش حاجة اسمها احنا يا جماعة قررتنا نوقف الموضوع نقعد فيه شهرين ثلاثة عشان ناخد فيه قرار، تخيل دول على طول. حاجة اسمها وقت؟ في حاجة اسمها دين قدام مننا، القرار قاطع على طول. رجال اتربوا صح، نقاتل. ما قالوش احنا 3,000، قاتل ابدأ المعركة. قعدوا ما يقرب من 6 أيام. طبعا جند الروم كانوا معتقدين في ساعة زمن يبيدوا جيش الإسلام، ايه 3,000 يعني قدام 200,000؟ 6 أيام متواصلة 3,000 يثبتون أمام 200,000، حتى نال زيد الشهادة وتبعه جعفر وتبعه ابن رواحة. اللي أنا عايز أجيله الآن بقى دلوقتي، القادة الثلاثة استشهدوا، جيش القادة الثلاثة استشهدوا في أثناء القتال. هنعمل إيه؟ عايزين قرار ثوري، ما ينفعش أخذ ورد، عشان تعرف الجند دول اتربوا ازاي في لحظات اثناء القتال. حملوا الرايه وقالوا اين ابو سليمان؟ خلاص انتهى، فين خالد؟ ودفعوا له الرايه. اذا ما فيش يعني افضل من خالد؟ ما فيش اسن من خالد؟ في اسن من خالد، وفي اسبق للاسلام من خالد، وفي وفي وفي، لكن دول رجال مش بتوع مناصب. أهم شيء عندنا نصرة إيه؟ الدين. من الأصلح؟ أبا سليمان تقدم ودفع له الراية. طب خالد هيعمل إيه؟ عشان تعرف بقى يا جماعة الخطة دي ما زالت تدرس في جامعات أوروبا يوم مؤتة، وكيف استطاع خالد أن ينجو بجيش الإسلام ولم يفقد جنديا واحدا. خالد جمع الجيش وبدأ يحط خطة عسكرية في ظلام الليل، يوم ليلة على طول، إن خلاص طول النهار في قتال 6 أيام، في الليل بيبقى فيه هدنة، هنحط الخطة الآن نعمل إيه؟ راح بدأ يغير تشكيلات الجيش. عارفين إن الجيش بيتكون عادة من ميمنة وميسرة ومقدمة وقلب ومؤخرة، ده ترتيب الجيش. وكانت المعارك بتبدأ بالمبارزة أولا، يعني يجتمع الجيشان في المقابلة، يخرج بعض الجنود من هنا يبارز الجنود من هنا، وبعد كده يبدأ الالتحام. يعني إيه؟ يعني ميمنة جيش الإسلام قدام منها ميسرة جيش المشركين، وميسرة جيش الإسلام قدام منها ميمنة جيش المشركين، المقدمة قدام المقدمة. ومعروف إن الجيوش دائما يكون في شارات وعلامات تميز بين الميمنة والميسرة، من المقدمة والمؤخرة. يعني كل يوم الجنود بيتقابلوا من الطرفين، فعارفين بعض كويس، عارفين الأشكال، عارفين الرايات، عارفين الشارات، عارفين العلامات، واضح. فلازم خالد يغير الكلام ده كله. فقال ايه خالد؟ هنجيب الميمنة نخليها في المؤخرة، والمؤخرة نجيبها في الميسرة، والميسرة نجيبها في القلب، والقلب نجيبه في الميمنة، والمقدمة نجيبه. يعني غير تشكيل الجيش خالد في لحظات، سمع المطاع. وبعدين الآن بقى طول الليل يا جماعة الجيش كله اركب خيولك
اجري لي في الصحراء طول الليل اجري طول الليل. يا جماعة الحصينة عمالة تصهل وتجري في الصحراء، امتلأت السماء بالغبار، جيوش الرومان سامعين طول الليل ايه درجت 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 درجت، وصوت الخيول وصوت السيوف في هذه الليلة. قالوا بس دي الأمداد جاية طول الليل، جيوش جاية من المدينة طول الليل، الجيوش عمالة تتوافد، ربنا يستر. الخوف بدأ يوصل للقلوب. طب يا خالد وبعدين؟ قال يا جماعة في الصباح أنا عايز كتيبة منكم، طبعا الكتيبة حوالي 400 جندي، هنقسمها فصائل 10 فصائل، يعني كل فصيلة 40 جندي. عايزكم في الصباح قبل ما يبدأ القتال تبعدوا مثلا على مسافة كيلو عن الجيش، عندنا 10 فصائل في الآخر بعيد عن الجيش خالص. طيب أول لما نبدأ القتال ونكبر تقولي فصيلة فصيلة مع مراعاة العنصر الزمني، يعني مثلا كل ربع ساعة تيجي فصيلة وتكبروا كلكم ويكبر الجيش كله. ايه ده يعني في جيوش جاية كمان في الصباح ده طول الليل وكمان ده لسه في سبحان الله. وبدأ في الصباح قال لهم انا هز اللواء ولا يلوين احد على احد، كله ينطلق قتال. وبالفعل اخوتاه بدأ الصباح، وبدأ خالد طبعا الجنود بتاع الرومان بقى عايزين يتأكدوا في امداد، ففعلا جه الصبح كده. انا المفترض كل يوم مثلا انا في جيش الاسلام مثلا قدام مني في جيش الرومان الواد فداء ده مثلا، يعني يا فداء معلش ده بالتمثيل بس، وبعدين انت شكلهم برضه ابيضاني كده اصلا ما ينفعش اكون منهم. فنت الميمنه قدام مني كل يوم فداء في الميسره، ففداء بص كده ما لقانيش، لقى مثلا الرياض، قالوا اه في امداد جت، مش بقول لكم طول الليل في جيوش جايه اهو كله اتغير اهو، ده في ناس جديده جت. ما هو رياض يعني كان دايما في المؤخره مش باين، لا اسئله دلوقتي لسه كده بقى قدام ابن الايه، فرحان قوي تعالى الجيش اتغير. وبدا خالد الله اكبر، فجاه يجي فصيل من ورا الله اكبر وخل تجري تجري والعصار، جنود الروم هلكوا من الروح، الميتين ألف يعني جابوا من ورا من قدام، خوف خوف. ادي الحرب النفسيه، ادي القاده يا جماعه. خالد كان جندي من شويه، لا دلوقتي بقى قائد، ما هو اتربى انه يكون جندي واتربى انه يكون في نفس الوقت ايه قائد. وبدا القتال خالد في اليوم ده يا جماعه، خالد كسرت في يده 9 أسياف لدرجه لم يجد الا صفيحه يقاتل بها، مش لاقي سيف من قوه القتال. ولذلك قال النبي في المدينه، النبي على المنبر في المدينه يقول حمل الرايه زيد فاصيب ثم بكى النبي، ثم حملها جعفر فاصيب ثم بكى النبي، ثم حملها ابن رواحه فاصيب ثم بكى النبي، قال ثم حمل الرايه سيف من سيوف الله. الله اكبر. وذاك لقب خالد بسيف الله المسلول. الله اكبر. 9 أسياف يا خالد. نعم. وبعدين كانت الخطه بعد ما نوغل فيهم قتلا هرفع الرايه وتراجع بكم، ترجعوا كلكم، الجيش كله يتاخر للخلف. بالفعل يا جماعه خالد يرفع الرايه ويرجع والجيش كله يرجع معاه، يقوم قائد يقول لهم محدش يتبعهم، ده القائد ده اكيد كمين، ده خالد عامل لنا كمين في الخلف، لو تابعناهم هيحيط بينا في جيوش ورا. خالد كان في المدينه وجنود الروم على الحدود خايفين، وهو في المدينه بالجيش. الله اكبر. رجال. فدي التربيه يا جماعه، جندي وقائد، امام وماموم، عندهم العلم، الامام مش موجود، كلهم ائمه بلا استثناء. دي التربيه ماشي كده، مش فرض يسقط العمل كله يقف، يبقى ما ربناش صح. وصلت دي يا جماعه؟ فربهم يكونوا ازاي جنود ويكونوا قاده، ازاي يكونوا ائمه ومامومين، ازاي يكون تابع ومتبوع في نفس الوقت، وازاي يسمع ويطيع للقياده. مفيش حاجه اسمها لا، في حاجه افعل سمعا وطاعه، لا تفعل سمعا وطاعه. تربيه، تعال احنا ده بلاش، ده مع طلبه العلم ساعات بيختلف معاك كشيخ ويعارضك وياخد يتقمص منك، ما ترباش ما ترباش على السمع والطاعه في المعروف، وصلت دي، يبقى عرفنا ليه يا جماعة الإسلام انتصر على أيدي الصحابة. وصلت؟ لأن كان فيهم السمة دي، أكون جندي وقائد في نفس الوقت، إمام ومأموم، تابع ومتبوع لنصر الدين. لكن لما دخلت الدنيا والأهواء وإلى آخره، يعني قلنا في 23 سنة فقط النبي بنى أمة، 23 سنة فقط. إحنا لو قعدنا 23 سنة نعلم يعني إيه سنة مش هنخلص. لا، ده النبي بنى أمة في 23 سنة وأقام دولة. ليه؟ تربية على مائدة القرآن والعقيدة الصحيحة. فكانوا تربوا على السمع والطاعة في المعروف، اتربوا على الأدب، اتربوا على القيادة وعلى الجندية، اتربوا على الإمامة، يكون إمام ومأموم تابع ومتبوع في نفس الوقت. فعشان كده نصرهم الله ومكن لهم الله. التربية دي جماعة مستمدة من القرآن والسنة، عشان ما تحتارش وتسأل كتير. الجيل ده كان جيل فريد بهذه السمة مكن لهم. فمهم جدا بقى انت كطالب علم تعرف الإسلام وتحب الإسلام وتحمل الإسلام وتنصر الإسلام. يبقى تعرف السنة، ولما تعرفها تحب السنة، ولما تحب السنة هتحملها، ولما تحملها تنصرها. فلن يتمكن أحد من الدفاع عن السنة إلا بعد أن يعرف السنة. واحد ما يعرفش السنة هيدافع عنها كيف يدافع؟ لأنه ما حبهاش. لأن شرط الحب أن تعرف. ولذلك الله تعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليه العلماء أشد الناس خشى لله؟ إنهم باختصار عرفوا الله، واللي عرف الله بيكون أشد الناس خشى له لأنه عرف. واضح؟ فيبقى مهم جدا يعرف. فهناك مصنف في أفعال النبي يسمى أفعال النبي للأشجر، مهم جدا تحصله عشان تكون على فهم. يقول الشارح وفيه كتاب أيضا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام للإمام العروسي، هذا يقع في مجلد واحد. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على نوعين فقال. هذا كلام المصنف ذا. ماذا قال المصنف؟ قال بعد أن بين مسألة التعارض بين الأقوال والأفعال، قال وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب، وإن فعله على سبيل العادة دل على الإباحة. ثاني كلام المصنف رحمه الله الإمام السعدي. وكذلك إذا فعل شيئا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به، ما فيش فيه سنة قولية فيها أمر، فالصحيح أنه للاستحباب، وإن فعله على سبيل العادة دل على الإباحة. دل على الإباحة، هذا كلام المصنف وإليكم تفصيل الشارح حفظه الله تعالى. يقول حفظه الله هذا نوع من أفعاله صلى الله عليه وسلم، وهو فعله على وجه الطاعة والقربة، كأن يخص زمانا معينا بعبادة أو يخص مكانا بعبادة، يعني كأن يصلي تطوعا أو يتصدق من غير ما يؤمر. فهذا الفعل للاستحباب، يعني عليك أن تتأسى بالنبي فيه صلى الله عليه وسلم. هذا النوع من الأفعال التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمحض التعبد والتقرب لله تعالى، موضع خلاف بين أهل العلم. ولكن المصنف رحمه الله جرى على القول الراجح، فالراجح أنه للاستحباب، يعني عليك أن تتأسى بنبيك فيه صلى الله عليه وسلم. وهو أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد والقرب أنه مستحب لنا، يعني يستحب لنا أن نفعل مثل ما فعل صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا خص النبي صلى الله عليه وسلم زمانا أو مكانا بعبادة كان تخصيص ذلك سنة. ولو فرضنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا صلى ركعتين في وقت من الأوقات تطوعا وليس فيها قول من الأقوال، فإنه يستحب لنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن الأمثلة، بالمثال يتضح المقال، ما ورد في صحيح الإمام مسلم أن عائشة رضي الله عنها سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته. سائل يسأل أمنا عائشة، النبي كان بيبدأ عند دخول المنزل بيعمل إيه أولا؟ قالت بالسواك. فالسواك عند دخول البيت ليس فيه إلا الفعل المجرد، ومعنى الفعل المجرد أي لم تصدر فيه سنة قولية، ما قالكش النبي يستحب إذا دخلت البيت أن تبدأ بالسواك، ما قالش الكلام ده، لكن فعل، اسمه فعل، والراجح أن يكون قربة وتعبدا. فعل هذا من السنة أنك إذا دخلت بيتك أن تبدأ بإيه؟ بالسواك تأسيا برسول الله، لأن النبي كان إذا دخل البيت يبدأ بإيه؟ بالسواك. يبقى من السنة الفعلية المستحبة عند دخولك البيت أن تبدأ بإيه؟ بالسواك. شوف أهمية العلم بقى. أذكر أني ذكرت لكم مقولة لشيخ الإسلام قال رحم الله زمانا: كان المرء يكفيه أن يسمع أو أن يرى النبي فعل فيفعل، ولكننا ابتلينا لزمان. ده كلام شيخ الإسلام، كثر فيه القيل والقال والجدال، من أجل ذلك اضطررنا للبحث فيما هو واجب وما هو مندوب وما هو مستحب وما هو مكروه. الله أكبر، يعني الكلام ده ما كانش على عهد الصحابة، ما فيش حاجة اسمها سنة مؤكدة ولا غير مؤكدة، فيش حاجة اسمها مندوب ولا مستحب، في حاجة اسمها فعل النبي أم لا، فعل بنفعل ترك بنترك. الله أكبر، شوف الأدب. إحنا بقى عندما ظهر فينا التشدق والتقعر والتنطع إيه اللي حصل؟ ضاع بهاء الإسلام وجمال السنة، ودي المشكلة الخطيرة جدا. تقول السنة كذا، ايه الدين الجديد ده؟ بقى دين جديد، السنة بقى الدين جديد، تخيل امر عجيب. انما شوف الصحابة بقى يا جماعة، ذكرت لكم ان ابن عمر رضي الله عنهما كان في سفر، وانا اكرر هذا كثيرا عشان نعرف منزلة الصحابة وكيف كان اقتداؤهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان في سفر، سافر في رفقة، فجئت مكان من الأماكن وأمر الدابة أن تدور، دارت الدابة فنزل عن ظهرها ووقف ابتسم ثم ركب وانصرف، مش كلام، لفت الدابة نزل ابتسم وركب وماشي. كل ما يمر في المكان ده يفعل هذا الفعل. طبعا من معه تعجبوا لحاله وسألوه: يا ابن عمر، كلما مررتها هنا فعلت ما تفعل؟ أن يعرف السبب يعني. قال: كنت في سفر مع رسول الله. أنا كنت في مرة مسافر مع النبي، في هذا المكان دارت دابة النبي، فنزل عنها النبي، فوقف النبي، وتبسم النبي، ثم ركب النبي وانصرف النبي، فأنا أفعل كما فعل النبي. الله أكبر، التأسي العجيب ده. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ابن عمر أيضا رضي الله عنه وارضاه لما كبرت به السن، في يوم من الأيام كان يجلس في مجلس الحجاج بن يوسف الثقفي،
وما أدراكم ما الحجاج؟ المهم يجلس ابن عمر في مجلس الحجاج، وبجوار ابن عمر ابنه سالم، سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. فدخل الحجاج ومعه رجل، وقال يا سالم خذ هذا الرجل واقطع عنقه. طبعا الحجاج والي، ولي أمر، نسمع ونطيع. ولكن الحجاج كان ظالما، وسالم يعرف هذا، يقتل لأتفه الأسباب، اللي خلفه تقطع عنقه، خلاص انتهت. مش وقف كده في الكوفة قال لهم أرى رؤوسا قد أينعت وقد حان قصافها وعلي قصافها. سيف الحجاج ده مشكلة خطيرة جدا. طب يعمل ايه سالم؟ عايز يعرف هل الرجل يستحق القتل ام لا، ويبحث له عن سبب. فاخذ وخرج للخارج وسأله يا هذا ماذا فعلت لتقتل؟ قال ما فعلت ما استحق عليه القتل. خلاص بس فهمنا بقى، ما يعني ما فيش حقوق، ما فيش حد له، اكيد خالف الحجاج في مساله ولا حاجه اعترض عليه قال اقتلوه، يبقى ظلم. طيب فسالم يعمل ايه؟ قال يا رجل اخبرني، هل صليت الصبح في جماعه اليوم؟ انت صليت في جماعه صلاه الصبح؟ قال نعم يا سالم. قال اذا اختر اي سبل وانطلق، يلا مع السلامه، امشي امشي امشي. فمشى ورجع، قعد جلس بجوار ابي الحجاج، يا سالم هل قطعت عنق الرجل؟ قال لا. قال ولما يا سالم؟ قال لم يفعل ما يستحق القتل، واحدة. ثانيا صلى الصبح في جماعة، وقد أخبرني أبي هذا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، وأن لسالم أن يقطع عنق رجل دخل في ذمة الله. فبكى ابن عمر وقال الحمد لله، من أجل ذلك سميتك سالما لتسلم يا بني. شوف الحرص على السنة. طبعا الحجاج ما يقدرش يتكلم، خلاص ده ابن عمر وده سالم ابن عبد الله ابن عمر، واستند النص عن النبي، خلاص اسكت يا حجاج. شوف الحرص على السنة. هل دي موجودة في الأمة الآن؟ ده أنا والله ساعات قاعد أفكر كده من خلال خبراتي الدعوية، أقول سبحان الله، قاعد أفكر أقول لو بعث النبي الآن بيننا، الآن بيننا، سوف نجد من يحاربه من المسلمين. والله قاعد أفكر كده، لو النبي الآن جه في السنة حالنا يكون مع النبي إزاي؟ لا هنسمع له. طب ما احنا بنقول لكم اهو، قال الله قال رسول الله، تسمعوش ليه؟ مش انتوا يعني مالكش دعوه انت يا جلود. فبقى القضيه خطيره جدا يا جماعه، ازاي نعرف السنه عشان نحب السنه ونحمل السنه وننصر السنه؟ يبقى لازم تعرف السنه. فالنوع الاول من افعال النبي اللي هو بنيه القربة والعباده بدون وجود نص عليه قول يعني، فهذا الحكم فيه الاستحباب، يعني لنا أن نتأسى فيه بنبينا صلى الله عليه وسلم. إذا من السنة، أقول لك من السنة إذا دخلت بيتك أن تستعمل السواك أولا. شوف جمال السنة يا جماعة، داخل البيت يعني في أهل، يعني لابد أن تكون كمسلم تكون نظيفا، تنظف فمك، إن في زوجة، في أولاد، في بيت، في أسرة، لابد أن تكون نقيا نظيفا. ماشي؟ ليش دعوة لما تتزوج إن شاء الله ربنا يكرمك إن شاء الله. حسام بيضحك لأنه الأخر زي حالتنا قاعد في الغربة ما عندوش الزوجة، ربنا يجمعكم إن شاء الله يا حسام بإذن الله. بس برضه ما تخش بيت برضه تستعمل السواك حتى لو مفيش زوجة. تأسي بالنبي عليه الصلاة والتسليم، ما تقولش بقى مفيش زوجة ولا إيه في ده.
لا برضه تأسى بالنبي ده فعل نفعل النبي صلى الله عليه وسلم. شوف فوائد السنة يا جماعة ديه النبي علمنا حتى حسن المعاشرة في بيوتنا. اشتيجي بعرقك جيت من عملك عرقان خش خد لك دش نظف العرق استعمل السواك تطيب حط عطر طيب زوجة يا أخي في زوجة في البيت مش عايز أتكلم في زوجة. كان ابن عباس يقول أحب أن أتزين لزوجتي كما أحبها أن تتزين لي. أنا أحبها تكون شكلها حلو برضو هي عايزة برضو مش ما بيجي منين الخلل في البيوت منين وبخص الملتزمين عشان انا عرفت الواد ما دام ملتزم فكر ان كل حاجه هي خلاص بقى لا البيت بيت انت كنت زمان قبل الالتزام من عارفك تحط جيل وبرطانات وتلبس مش عارف ايه والماركه ومش الماركه دلوقتي في الحلال بقيت مقشف ينفع ده حلال ده حط العطر وتبرفن وصرح لحيتك كده رجل مش شاطها خليها حلوة مش تلاقيه سبحان الله لحيته خارجة يمين وشمال وتحته يا راجل عيب عليك بقى صرح وصرح شعرك كده واهتم بيه يا راجل وعايزين تتجوزوا دي من ضمن الأسباب يا راجل تتصل عليهم بقى تلاقي قاعد في البيت مثلا بهدوم مقطعه وهدوم متسخه حاول ولا قوه الا بالله. طب بالله عليك بقى انت عايز البيت يستقر ازاي يا راجل؟ عيب عليك يا راجل. الزوجه تبي تشوفك حلو يا راجل بلغه الجماعه اللي دي تبي تشوفك حلو يا راجل. الله اكبر. زي ما انت تحب يا تحب ماشي كده. فنقول لك ابدا بالسواك ونظف الفم كده يبقى ده نوع من انواع الافعال. النوع الثاني من الافعال النبويه التي ذكرها المصنف رحمه الله قال وان فعله على وجه العاده دل على الاباحه. عاده يعني ايه؟ يعني امر كما يقول الاصوليون جبلي. الاكل والشرب القيام والقعود دي أمور جبلية عادة بعملها عادة. فقال لك بتكون على الإباحة. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة. يعني إيه مثلا؟ النبي كان بيأكل إزاي؟ كان يقعد مثلا على الأرض صلى الله عليه وسلم وقعدة معينة. يعني كان يجلس على رجله الشمال ويرفع إيه؟ اليمين كده يتكي على بإيده اليمين عشان يأكل. دي جلسة معينة عادة. الركبة ونص. أيوة كده أيوة كده حاجة بشيل على ركبة ونص كده ماشي كده. انتوا عارفين القعدة دي بيفعلها عادة او جبلة ماشي كده. هل لازم اعودها؟ لا مش لازم، لكن يستحب لك ذلك اباحة. يعني ايه؟ يعني ان فعلتها بنية التأسي برسول الله تساب. طب ما عملتهاش لا شيء ولا اسم ولا حرج، ما عرفش اقعد على الكرسي فيش مشاكل. في واحد بيحب يقعد على المنضده من فوق اقعد يا سيدي هنا حر. بس هنقول لك ده هيتنافى مع الادب. يعني يكون عندك دفع عيب ضد على المنضده يا راجل عيب عليه ما ينفعش صح؟ عشان يعمل زي صاحبنا يقولوا دعابه كده. الخطيب بيقول يعني للجماعه اللي يسمعوه لما تشوفوا عليا خطا قولوا لي ايه الاخطاء اللي انا بعملها اثناء الخطبه. خاطب الخطبة ونزل فبيسأل بقى واحد بيقول له ايه الاخطاء؟ قال له الخطبة كانت جميلة جدا بس واحد انت ما نزلتش على الدرج، انت نزلت على الترابزين. تعرفين الترابزين؟ يعني المنبر له دراع كده وله درج. صاحبنا ده بينزل على الدرج بيشتعبط على الترابزين. طبعا دي دعابة ها. يعني بتدل ايه؟ على الجماعة اللي يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يقولون. العملية عندهم هيك. قال له حاجة تانية، ساعات الناس ما كانش فيه موتوسيكلات، انت جبت منين الموتوسيكلات؟ كنت عمال تتكلم عنها في الخطبة دي وكان بيركبوا الموتوسيكلات. يعني بلاوة عريضة يا جماعة والله حاجة. فبنقول هتقعد على الترابيزة اقعد انت حر، تقعد على الكرسي اقعد، تقعد على الكنبة اقعد، عندك سفرة ماشي، انما ان اردت ان تتأسى بنبيك وتجلس جلسة نبيك عند الطعام تساب، تساب ماشي كده، لان دي اسمها فعله عادة، فان تأسيت انت تساب. وذلك يسمون الاصوليون ايه؟ الافعال الجبلية التي مرجعها الى الجبلة، وهي القلقة، فالقيام والقعود والاكل والشرب والدخول والخروج والركوب والنزول، هذه الافعال حكمها الاباحة، يعني لا يتعلق بها امر ولا يتعلق بها نهي إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الفعل له صفة، فهنا يأتي التأسي، كأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم له صفة في أكله أو صفة في شربه. يعني مثلا نيجي للشرب، النبي كان يشرب إزاي؟ كان يشرب على ثلاث رشفات، يعني بسم الله الحمد لله، أدي مرة ياخد رشفة كده، بسم الله الحمد لله، ادي رشفة، بعد كده بسم الله، ويشرب حتى الري ويحمد الله. ليه؟ مخالفة للمشركين من اهل الكتاب، كانوا بيشربوا مرة واحدة، فالاسلام جاء بالمخالفة لاهل الكتاب، فقال لك اشرب على السنة دي، يبقى ده فعل للنبي في مقام الشرب وله صفة، يبقى السنة التأسي به صفة، لأن الفعل ده له صفة معينة، يبقى لازم تتأسى إيه؟ بالنبي فيه، ما تجيش كده ما أربع لي، هذه واحد اثنين، وده شرب الماء أو الشيء البارد، ما تجيش بقى تقول لي كمان كوباية شاي سخنة وتقول لي خدها على ثلاث رشفات، يبقى أنت مش فاهم، لا مش في دي، دي تحرقك تولع ولا إيه؟ أيوة ما تزريش دماغك، المهم انت فاهم ها. يبقى حتى العادة ان كان لها صفة معينة يبقى التأسي فيها ايه؟ من السنة. اما الافعال هذه في حد ذاتها فان النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى التشريع، لان كان ذي روح لا يخلو عنها من الاكل والشرب والنوم، يعني في كافة البشر عادة جبلة، فما فيش فيها لأمر ولا نهي، يعني الأمر يقتصر على الإباحة. هذه الأفعال التي يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه العادة، وهناك أنواع من الأفعال النبوية ذكرنا منها في الدرس الماضي، الخصوصية الأفعال الخاصة بالنبي، وهذه لابد أن يكون هناك دليل يدل على الخصوصية، من فشل الرأي والابتهاج لازم يكون في دليل يدل أنها خاصة بالنبي، فما كان خاصا بنبينا بالدليل لا يجوز لأحد أن يتأسى فيه بالنبي، دي مش ليك ولا ليا، دي خاصة بالنبي، خاصة بإيه؟ بالنبي، فما ينفعش أنت تقول أعملها هعمل ده، لا ده لا، ده مش لك ولا ليا، ده خاص بمين؟ بسيدنا النبي، ولابد يكون بدليل. هذا عن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم. يقول المصنف رحمه الله: وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره. بدأ ينتقل من التقرير بقى، القول عرفناه، أقوال النبي، الفعل عرفناه، أفعال النبي، في حاجة بقى اسمها تقريرات النبي. التقرير يعني إيه؟ أن يقول صحابي قولا في عهد النبي فيصل النبي فيقره إما بالسكوت أو بالابتسامة أو بالموافقة بالقول، فدي سنة تقريرية، أو يفعل الصحابي فعلا في زمن النبي ويصل النبي فيوافق عليه النبي، ده اسمه إقرار من النبي، واضح؟ وده سنة. ولذلك يقول الشارح حفظه الله تعالى: مر علينا الكلام في التقرير، ولكن يبقى عندنا أن التقرير لا يكون حجة إلا إذا كان قد علم به النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يفعل في حضرته صلى الله عليه وسلم أو فعل في زمنه بحيث يجزم بأنه اشتهر أي عرفه النبي وأقره. ولهذا استدل العلماء على جواز أكل لحم الفرس. عارفين الفرس؟ الخيل يجوز أكله. الدليل إيه؟ تعالوا نشوف. استدل العلماء على جواز أكل لحم الفرس بقول أسماء: ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. ومن أسماء بنت الصديق: ذبحنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه. يعني معناه أن النبي أقر الكلام ده. تقول لك على عهد رسول الله يعني النبي عرف وأقر، لأن الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيطلع على هذا الفرس الذي ذبحه آل أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. بل قد ورد في بعض الروايات أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم أطعم من هذا الفرس، يعني بعثوا قطعة لحم المين لبيت النبي من الفرس وأكلت، فدل على أن هذا إقرار. واضح؟ يبقى إذن من هنا الإقرار فين بقى؟ يعني هل الحجة في أكل آل الصديق؟ لا، الحجة في إقرار النبي إنه أقر ده، إنه لو لم يقره النبي يبقى لا يجوز الفعل. واضح؟ عشان كده يقول لك المبتدعة، يقول لك ما هو كان الصحابة بيعملوا بعض الأفعال لم يفعلها النبي، أقولوا بعض الأقوال لم يقولها النبي وبقت سن. نقول له أي السنة والحجة فيها إيه؟ إقرار النبي. إنما أنتوا بقى أفعالكم المخالفة دي النبي شافها؟ النبي سمعها؟ النبي أقرها؟ أبدا. يبقى بدعة. ما يجي واحد مثلا مبتدئ يقول لك إيه؟ يا عم الحاج أنت بتنكر عنها ليه؟ إن إحنا نزود أذكار وأقوال في العبادة. ما الصحابي كان بيصلي خلف النبي وقال سمع الله لمن حمده، قال ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وبدأ يقول كلام ما قاله النبي. فلما فرغ النبي قال: أين القائل كذا وكذا؟ فقام قال: أنا رسول الله، أنا اللي قلت الكلام ده. قال: لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يفعل بها. النبي بيصلي لقى الملائكة بتتدافع ترفع الكلام الجميل ده لله. فالحجة فين؟ فين الحجة؟ هل في قول الصحابي ولا في إقرار النبي؟ فالنبي أقر على الكلام ده، يعني ده كلام صح قوله بقى سنة النبي. ما جيش تقول لي بقى يعني أنا ممكن أقول، لا أنت لا ما تقولش، لأن قلنا شرط يكون في وجود النبي ويسمعه النبي ويقر النبي. فالحجة فين؟ فين؟ في إقرار النبي، مش فعل الصحابي. يعني حديث سلمان لما دخل على أبي الدرداء ورأى أم الدرداء مبتذلة، فقال: يا أم الدرداء ما لي أراك مبتذلة هكذا؟ قالت: سل أخاك أبا الدرداء، إنه ليس له في الدنيا صوام بالنهار قوام بالليل. هتلبس صح لمين؟ عشان برضو الجماعة اللي بيبتزموا حديثا تلاقي الكتاب في حضنه دايما، إن دخل البيت صلاة، خرج من البيت صلاة، قعد يقرأ يكتب. طب والزوجة طول النهار صايم وطول الليل قايم، يعني حاجة أمر غريب. يا أخي الله يهديك. يعني أذكر قيل أن عبد الله بن عمرو بن العاص في ليلة بنائه قام الليل مش عارف بكده حوالي 12 جزء من القرآن ليلة البناء. يا ابن عمرو رضي الله عنك، دي ليلة البناء. واضح؟ والحديث ده أيضا انطبق على ابن عمرو رضي الله عنه وارضاه. فسلمان قال إيه لما جاء أبو الدرداء؟ قال: يا أبو الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. كلام ده وصل للنبي. قال النبي: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. ده العدل بقى، دي الوسطية يا جماعة. ازاي اكون وسطي في افعالي واقوالي في بيتي، خارج البيت، في المسجد، خارج المسجد، اكون عندي الوسطية والعدل، اعطي لكل حق حقه، مش تضيع اهل بيتك واولادك والاسم ملتزم. ملتزم ايه؟ ده التزام. ده التزام وتضيع اهل بيتك وتضيع اولادك، فين الالتزام؟ وفرح لي بالعمال تركع وتسجد ابدا. في في حاجة اسمها العدل والوسطية. شوف أهل بيتك رعيهم، شوف أولادك رعيهم، راعي حالك وراعي نفسك واديها راحتها، فأدي حق ربك والحقوق متفاوتة. ده المسلم، ده طالب العلم الذي نريد، طالب علم عنده وعي وعنده فهم وعنده وسطية وعنده اعتدال وعنده فهم للسنة. واضح يا جماعة الكلام ده؟ واضح. فده اسمه التقرير. المقصود أن شرط حجة التقرير أن يعلن به النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل في حضرته أو يفعل في زمانه، ولكن تدل القرائن على أنه قد علم به، يعني اشتهر. أما إذا فعل الشيء ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون حجة لإقرار الله تعالى عليه لا لإقرار النبي، إذا كان الفعل موافق للشريعة وأصولها. واضح؟ ما يكونش مخالف في أمر العبادة الأصل التوقف. فما يجي الصحابة وأجمعوا على أمر، أجمعهم حجة، يعني نتكلم عليه بعد كده بقى في الإجماع كمصدر من مصادر إيه؟ التشريع. أمر أجمع عليه الصحابة ويستند للقرآن والسنة ولا يخرج عن الأصول العامة للشريعة. ولا يبدأ يتكلم عنه المصنف بعد كده بعد ما يتكلم عن أفعال النبي، تقريرات النبي، هيبدأ يتكلم عن الإجماع اللي هو المصدر الثالث. احنا كنا لسه بنتكلم عن المصدرين، الكتاب والسنة، بمتعلقات الكتاب والسنة. هنبدأ بقى ننتقل للمصدر الثالث من مصادر التشريع وهو الإجماع. والإجماع تحتاج منا إلى وقفة غير هذه الوقفة، لأن المقام قد ضاق بنا، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.